بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس كتاب الملخص الفقهي سماحة الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب في صلاة أهل الأعذار. تقدم الحديث في الدرس الماضي عن حديث عن أصحاب من أصحاب الأعذار. أولا المرضى والمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. كذلك تحدثنا عن صلاة الراكب، أنه يجوز له أن يصلي على دابته أو على سيارته في السفر، خاصة إذا خاف التضرر بالبلل أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية التي تمنعه من النزول، وله أن يصلي الصلاة مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، إن استطاع يكون مستقبلا وإن لم يستطع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا الدرس الحديث عن ثالثا صلاة المسافر. من أهل الأعذار المسافر فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. وفي الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين في أول الأمر، فأقرت صلاة السفر أي ركعتين قصرا، وزيد في صلاة الحضر أي أربع ركعات. قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، يعني من المدينة نفسها أو من القرية التي يعيش فيها، لأن الله باح القصر لمن ضرب في الأرض، قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم. لأن الله باح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل خروجه من بلده، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. لأن بعض الناس يقول مثلا: أنا أريد سافر ويصلي في بيته يسافر، هذا خطأ، بل لا يكسر الصلاة إلا إذا خرج من بيته، خرج من عامر البلد، من القرية أو من المدينة اللي يعيش فيها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكسر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء، يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فلم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا، التي في داخل السكن داخل البيوت أو داخل المدينة لا يعتبر مسافر، لم يعتبر مسافر إذا خرج تلك المدن أو تلك القرى. ويكسر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره، كصاحب البريد يعني الذي ينقل الرسائل أو ينقل البضائع، وصاحب سيارة الأجرة، يعني لو كان طول السنة دائما يسافر فله القصر. كذلك الذي يقول البضائع، لو كان طول السنة، أو أصحاب التريلات مثلا طول السنة هم مسافر فلهم القصر، ما نقول لهم يكسرون في مدة معينة وبعدين يتركون، لا، ما دام في حال سفرهم فلهم ذلك، وإن تكرر ذلك السفر. كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان. ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، أي جمع تقديم أو جمع تأخير. وكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع، وهو رخصة عارضة، يعني القصر والجمع يفعله عند الحاجة، كما إذا جد به السير. فالجمع لا يكون إلا إذا في الطريق، ما يكون في الفندق اللي ينزل الإنسان فيه، لا. لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أي قبل الظهر، أخر الظهر حتى يجمع إلى العصر ويصليهما جميعا، يعني جمع تأخير. إذا ارتحل قبل دخول وقت الظهر فإنه يجمع الظهر مع العصر جمعا وقصرا، جمع تأخير. صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. فإذا سافر قبل المغرب فإنه يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير جمعا وقصرا. أما إذا سافر بعد الظهر فإنه بعد دخول الوقت فإنه يصلي جمع تقديم الظهر مع العصر. كذلك إذا سافر بعد المغرب فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. والحديث رواه أبو داود والترمذي. وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. يعني مثاله مسافر من مدينة إلى مدينة ووجد استراحة واستراح فيها فإنه يصلي هذه الصلاة يعني قصرا بدون جمع، يصلي الظهر وقتها قصرا ويمشي بعد ذلك. أو مثلا نزل في فندق فإنه يصلي الظهر في وقتها قصرا ثم بعد ذلك يسافر. وإذا جمع ما فيه شيء، إذا جمع ما فيه شيء. ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، ولا يعرف هذه الرخصة إلا من حصل عنده مرض شديد، فإنه يعني يقول الجمع هذا في رحمة للمرضى. إلا في الأصل المريض يصلي المغرب وقتها والعشاء وقتها والظهر وقتها وكل صلاة وقتها، لكن لما يكون عنده مشقة في الوضوء مشقة في التنقل سبب شدة المرض، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية أن أباح له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إما جمع تقديم وإما جمع تأخر له الأمر واسع. والأفضل والله أعلم يكون جمعا سوريا، يعني آخر المغرب إلى قبل العشاء شيء بسيط، فيصلي المغرب ثم بعد ذلك يأذن العشاء ويصلي العشاء. هذا يسمى عند العلماء بالجمع السوري. ومثلها المستحاذة تفعل هذا التي يجوز لها الجمع بين الصلاتين، يعني لأن باب الدفع المشقة فتصلي المغرب في آخر وقتها وإذا صلت المغرب صلي العشاء، وهكذا غير من أصحاب العذار. يعني قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، والأحاديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته. ويباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، ذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى انتهى كلامه. قال أيضا: يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين: الجمع بين الصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر. ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس بول أو جرح لا يرقى، يعني لا ينقطع لا يرقى دمه، أو رعاف دائم قياسا على المستحاضة، فلهم أن يجمعوا بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير أو جمع صوريا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، هذا ما يسمى العلماء بالجمع الصوري، أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، يعني هذا صلي المغرب في آخر الوقت، فما إن تنتهي صلاة المغرب إلا وقد دخل وقت صلاة العشاء فتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير أو جمع تقديم، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. ويقاس عليها على المستحاضة غيرها من أصحاب الأعذار كالمرض المرض الشديد. نعم. ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، خاصة في الأماكن اللي فيها تراب فيها رحل وكذا، لكن في المدن الآن الحمد لله الأمور طيبة بفضل الله، ولكن يبقى الأصل سنة فعل السنة. ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة. فالعلة في الجمع هي حصول البلة، بمعنى يكون المطر شديد يأثر على تنقل الشخص من بيته إلى المسجد، وإذا كان مطر شديد فيجمع، أما إذا كان
مطر خفيف لا يجمع، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، فعلى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء، يعني قاس وجود المشقة، كما أن المطر مشقة على المذاهب للمصلي، كذلك الريح الشديدة التي تنقل معها تسقط معها الأعمدة وغيرها كذا، فيجوز الجمع. وإن لم يكن المطر نازلا في أصحيك ولي العلماء ذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، يعني الصلاة في المسجد المغرب والعشاء جمعا طبعا بدون قصر، كذلك الميض بدون قصر، فهي أولى من الصلاة في البيوت، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلاة الخمس المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت. يعني مثال هذا، يعني الناس ما كان في مطر وصلوا المغرب وحصل المطر، نصلي إيش جمع، نصلي تقدم صلاة العشاء في وقت المغرب، لكن صليت المغرب وروحت البيت وقع المطر، أذن المؤذن، السنة المؤذن يقول صلوا إيش في رحالكم أو في بيوتكم، فيصلوا الناس في بيوتهم، ما يروحون يصلون هم أصلا قد صلوا المغرب من أول. هذا الكلام نقول جنب بين المغرب والعشاء، إذا صليت المغرب في المسجد وجاء المطر فإنك تصلي مع إيش العشاء، أما إذا صليت المغرب وروحت وما كان في مطر وجاء المطر فإنك تصلي العشاء في بيتك.
فإن شيخ كان البعض في المسجد،
نعم،
البعض في المسجد،
نعم،
هل يصلون العشاء وقتها ولا ينتظرون؟
إذا جاء المطر، إذا جاء المطر لهم يصلون، إذا كان ما في فاصل، يعني إذا اللي خرجوا يعني بينهم في عجل بسيطة وقت بسيط، وحصل المطر لهم يصلون بعد ذلك، عشان ما إذا كان في فاصل كبير فالأولان ينتظروا حتى يدخل وقت العشاء. الله أعلم. ومن باح له الجمع، فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأن هذا شعيرة، وحتى أهل مكة لهم أن يجمعوا ويكسرون، لأن هذا شعيرة يعني سنة. في عرفة يجمعون جمع تقديم بين الظهر والعصر، وبمزدلفة الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء كسرا طبعا جمعا مع القصر لفعل عليه الصلاة والسلام، وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها. وبالجملة فالجمع بين الصلاتين في عرفة مزدلفة سنة، وفي غيرها مباح يفعل عند الحاجة، وإذا لم تدعو إليه حاجة فالأفضل للمسافر داو كل صلاة في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. والسنة الجمع في حال الطريق، أنت ماشي في السيارة وفي الدابة وكذا، فإنك تجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، أما إذا كنت نازل فتصلي كل صلاة في وقتها قصرا. هذا، ونسأل الله تعالى الجميع التوفيق للعلم النافع العمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 23 من دروس كتاب الملخص الفقهي سماحة الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب في صلاة أهل الأعذار. تقدم الحديث في الدرس الماضي عن حديث عن أصحاب من أصحاب الأعذار، أولا المرضى والمريض يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا. كذلك تحدثنا عن
عن صلاة الراكب أنه يجوز له أن يصلي على دابته أو على سيارته في السفر، خاصة إذا خاف التضرر بالبلل أو نحو ذلك من العذار الشرعي التي تمنعه من النزول، وله أن يصلي الصلاة مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، إن استطاع يكون مستقبلا وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي هذا الدرس الحديث عن ثالثا صلاة المسافر، من أهل العذار المسافر فيشرع له قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصرا، والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. وفي الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في أول الأمر، فأقرت صلاة السفر أي ركعتين قصرا، وزيد في صلاة الحضر أي أربع ركعات. قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، يعني من المدينة نفسها أو من القرية التي يعيش فيها، لأن الله باح القصر لمن ضرب في الأرض، قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم، لأن الله باح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل خروجه من بلده، وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. لأن بعض الناس يقول مثلا: أنا أريد سافر ويصلي في بيته يسافر، هذا خطأ، بل لا يكسر الصلاة، لا يكسر الصلاة إلا إذا خرج من بيته، خرج من عامر البلد من القرية أو من المدينة اللي يعيش فيها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكسر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار أي الخروج إلى الصحراء، يقال سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، فلم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا، التي في داخل السكن داخل البيوت أو داخل المدينة لا يعتبر مسافر، إما يعتبر مسافر إذا خرج تلك المدن أو تلك القرى. ويكسر المسافر الصلاة ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد، يعني الذي ينقل الرسائل أو ينقل البضائع، وصاحب سيارة الأجرة، يعني لو كان طول السنة دائما يسافر فله القصر، كذلك الذي ينقل البضائع كان طول السنة، أو أصحاب التريلات مثلا طول السنة هم مسافر فلهم القصر، ما نقول لهم يكسرون في مدة معينة وبعدين يتركون، لا، ما دام في حال سفرهم فلهم ذلك، وإن تكرر ذلك السفر كصاحب البريد وسيارة الأجرة ممن يتردد أكثر وقته في الطريق بين البلدان. ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت أحدهما، أي جمع تقديم أو جمع تأخير. وكل مسافر يجوز له القصر فإنه يجوز له الجمع، وهو رخصة عارضة، يعني القصر والجمع يفعله عند الحاجة كما إذا جد به السير، فالجمع لا يكون إلا إذا في الطريق، ما يكون في الفندق اللي ينزل الإنسان فيه، لا. لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أي قبل الظهر، أخر الظهر حتى يجمع إلى العصر ويصليهما جميعا، يعني جمع إيش؟ جمع تأخير. إذا ارتحل قبل دخول وقت الظهر فإنه يجمع الظهر مع العصر جمعا وقصرا جمع تأخير، صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، فإذا سافر قبل المغرب فإنه يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير جمعا وقصرا، أما إذا سافر بعد الظهر فإنه بعد دخول الوقت فإنه يصلي جمع تقديم الظهر مع العصر، كذلك إذا سافر بعد المغرب فإنه يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. والحديث رواه أبو داود والترمذي. وإذا نزل المسافر في أثناء سفره للراحة فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، يعني مثال هو مسافر من مدينة إلى مدينة ووجد استراحة واستراح فيها إنه صلي هذه الصلاة يعني قصرا بدون جمع، صلي الظهر وقتها قصرا ويمشي بعد ذلك، أو مثلا نزل في فندق فإنه يصلي الظهر في وقتها قصرا ثم بعد ذلك يسافر، وإذا جمع ما فيه شيء، إذا جمع ما فيه شيء. ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، ولا يعرف هذه الرخصة إلا من حصل عنده مرض شديد، فإنه يعني يقول الجمع هذا في رحمة للمرضى. إلا في الأصل المريض يصلي المغرب وقتها والعشاء وقتها والظهر وقتها وكل صلاة وقتها، لكن لما يكون عنده مشقة في الوضوء، مشقة في التنقل سبب شدة المرض، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية أن أباح له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إما جمع تقديم وإما جمع تأخر له الأمر واسع، والأفضل والله أعلم يكون جمعا سوريا، يعني آخر المغرب إلى قبل العشاء شيء بسيط، فيصلي المغرب ثم بعد ذلك يأذن العشاء ويصلي العشاء، هذا يسمى عند العلماء بالجمع السوري. ومثلها المستحاضة تفعل هذا التي يجوز لها الجمع بين الصلاتين، يعني لأن باب الدفع المشقة، فتصلي المغرب في آخر وقتها وإذا صلت المغرب صلي العشاء، وهكذا غير من أصحاب الأعذار. يعني قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة، فإذا احتاجوا الجمع جمعوا، ولا حديث كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، ذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى انتهى كلامه. قال أيضا: يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين: الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء والظهر والعصر. ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة، كمن به سلس بول أو جرح لا يرقى، يعني لا ينقطع، لا يرقى دمه، أو رعاف دائم قياسا على المستحاضة، فلهم أن يجمعوا بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير أو جمع سوريا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لحمنة حين استفتته في الاستحاضة: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، هذا ما يسمى العلماء بالجمع السوري، أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، يعني هذا صلي المغرب في آخر الوقت، فما إن تنتهي صلاة المغرب إلا وقد دخل وقت صلاة العشاء، فتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير أو جمع تقديم، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. ويقاس عليها على المستحاضة غيرها من أصحاب الأعذار كالمرضى المرض الشديد. نعم. ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، خاصة في الأماكن اللي فيها تراب فيها رحل وكذا، لكن في المدن الآن الحمد لله الأمور طيبة بفضل الله، ولكن يبقى الأصل سنة، فعل السنة. ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة لحصول مطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة، فالعلة في الجمع هي حصول البلة، بمعنى يكون المطر شديد يأثر على تنقل الشخص من بيته إلى المسجد، وإذا كان مطر شديد فيجمع، أما إذا كان مطر خفيف لا يجمع، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة بالليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا في أصحي قولي العلماء، يعني قاس وجود المشقة، كما أن المطر مشقة على المذهب للمصلي، كذلك الريح الشديدة التي تنقل معها تسقط معها الأعمدة وغيرها كذا، فيجوز الجمع. وإن لم يكن المطر نازلا في عصايك ولي العلماء ذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، يعني الصلاة في المسجد المغرب والعشاء جمعا طبعا بدون قصر، كذلك الميض بدون قصر، فهي أولى من الصلاة في البيوت، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلاة الخمس المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت. يعني مثال هذا، يعني الناس ما كان في مطر وصلوا المغرب وحصل المطر، نصلي إيش جمع، نصلي تقدم صلاة العشاء في وقت المغرب، لكن صليت المغرب وروحت البيت وقع المطر، أذن المؤذن، السنة المؤذن يقول صلوا إيش في رحالكم أو في بيوتكم، فيصلوا الناس في بيوتهم، ما يروحون يصلون هم أصلا قد صلوا المغرب من أول. هذا الكلام نقول جنب بين المغرب والعشاء، إذا صليت المغرب في المسجد وجاء المطر فإنك تصلي معايش العشاء، أما إذا صليت المغرب وروحته وما كان في مطر وجاء المطر فإنك تصلي العشاء في بيتك.
فإذا شيخ كان البعض في المسجد البعض في المسجد
نعم،
هل يصلون العشاء وقتها ولا ينتظرون؟
إذا جاء المطر، إذا جاء المطر إذا هم يصلون، إذا كان ما في فاصل، يعني إذا اللي خرجوا يعني بينهم في حاجة بسيطة وقت بسيط، وحسن المطر لهم يصلوا بعد ذلك عشان، أما إذا كان في فاصل كبير فالأولان ينتظروا حتى يدخل وقت العشاء. الله أعلم. ومن باح له الجمع فالأفضل له أن يفعل الأرفق به من جمع تأخير أو جمع تقديم، والأفضل بعرفة جمع التقديم بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأن هذا شعيرة، وحتى أهل مكة لهم أن يجمعوا يكسرون، أن هذا شعيرة يعني سنة. في عرفة يجمعون جمع تقديم بين الظهر والعصر بمزدلفة، الأفضل جمع التأخير بين المغرب والعشاء كسرا طبعا جمعا مع القصر لفعل عليه الصلاة والسلام، وجمع التقديم بعرفة لأجل اتصال الوقوف، وجمع التأخير بمزدلفة من أجل مواصلة السير إليها. وبالجملة فالجمع بين الصلاتين في عرفة مزدلفة سنة، وفي غيرها مباح يفعل عند الحاجة، وإذا لم تدعو إليه حاجة فالأفضل للمسافر داو كل صلاة في وقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أيام الحج إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى لأنه نازل، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. والسنة الجمع في حال الطريق، أنت ماشي في السيارة وفي الدابة وكذا، فإنك تجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، أما إذا كنت نازل فتصلي كل صلاة في وقتها قصرا. هذا، ونسأل الله تعالى الجميع التوفيق للعلم النافع العمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.